الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعد الجنة للطائعين والمتقين والمؤمنين، وأعد النار للعاصين والغاوين والكافرين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، أجر من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، القائل صلوات ربي وسلامه عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحيا الله جمعكم السعيد، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. إخوة الإسلام، هذا درسنا 82 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، حيث أركان الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. وذكر الحديث: ونحن مع الركن الخامس من أركان الإيمان، مع الإيمان باليوم الآخر. ونحن على وجه الخصوص نتحدث عن نهاية المطاف، عن الجنة والنار، حيث إن الناس في الدنيا صنفان: مؤمن وكافر، وهم في الآخرة فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير. فالناس في الدنيا مهما تنوعت راياتهم وطوائفهم واختلفت مذاهبهم وأديانهم، فهم إما مؤمن وإما كافر. والناس في الآخرة مهما اختلفت درجاتهم في الجنة أو دركاتهم في النار، فهم على الجملة فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من فريق الجنة، وأن لا يجعلنا من فريق السعير. نسأله بفضله وجوده وكرمه أن يجعلنا من أهل الجنة، ونعوذ به أن يجعلنا من أهل النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. إخوة الإسلام، في درسنا السابق في مقدمة الكلام احترت في أي الأمرين أبدأ، بحديثي عن الجنة أم عن النار، ثم ارتضيت أسلوبا اقتبسته من القرآن الكريم يحدثنا عن الجنة وعن النار على سبيل المقارنة والموازنة ترغيبا وترهيبا. وفي اللقاء السابق تحدثنا عن معنى الجنة ومعنى النار وأسماء الجنة والنار، كذا ذكرنا أبواب الجنة ودرجاتها وعدد أبواب النار ودركاتها، وأن الجنة لها 8 أبواب ولها 8 درجات، والنار لها 7 أبواب على 7 درجات. وذكرنا بعض أودية جهنم التي ذكرت في القرآن مع الإشارة السريعة لبعض أوديتها التي ذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية المطاف، أي مع نهاية المحاضرة، كان الكلام عن دخول المؤمنين الجنة وكيف يحشرون إلى ربهم وفدا مكرما على نوق لم تر الخلائق مثلها، رحائلها من ذهب يركبون عليها حتى يضربوا بها أبواب الجنات. وأما دخول الكافرين عياذا بك اللهم، فكالأنعام عطاشا، ذاك الذي فهمناه من قول الله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وأهل الجنة في دخولهم الجنة على زمر وأفواج، أول فوج أو أول زمرة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء إضاءة، ثم يتفاوتون دون ذلك. وأول من يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، مع كل 1,000 70,000 بغير حساب، ثم حفيتان أو 3 حفوات من حفيات الرحمن جل وعلا. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب بفضل الله الملك الوهاب. نسأل الله تفضلا وتسليما. فضله وجوده وكرمه، وإن كانت أعمالنا دون ذلك، وإن كان بعدله يحاسبنا، فإنا نسأله أن يعاملنا بفضله وجوده وكرمه، فإنه واسع الجود والفضل والكرم. آمين. أهل الجنة يدخلون الجنة في أحسن صورة وأفضل هيئة، لهم طول وعرض يزدادون به تنعما في الجنان، طولهم 60 ذراعا وعرضهم 7 أذرع، سنهم 33 عاما، جمالهم على هيئة يوسف عليه السلام، وجوههم ناعمة، يدخلون الجنة جردا مردا بيضا، يدخلون الجنة جردا ليس على بدنهم شعر، مردا ليس في وجوههم شعر، بيضا جعادا أي خفافا لينين، مكحلين، أبناء 33 على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. في الجنة يدخلونها يتمتعون فيها بكل صور النعيم، وهم مع ذلك لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، يأتون أهليهم دون ما يكون بينهم الأذى أو التعب أو غير ذلك، ثم أمشاطهم يمشطون بها شعورهم من الذهب، ريحهم وعرقهم المسك، ومجامرهم الألوة، يتبخرون بأعواد لا يعلم طيب رائحتها إلا الله جل في علاه، أزواجهم الحور العين، يرد في وصفهن ما شاء الله جل وعلا فيما سنذكره بعد ذلك. أما أهل النار والعياذ بالله فإنهم يدخلون النار على حالة لا يعلم وصفها إلا الله، تعظم خلقتهم ليزدادون في النار عذابا، تذكر جهنم عليهم، وكما تتزلف الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، فإن النار تتغيظ لرؤية الكافرين إذا رأتهم من مكان بعيد، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، فيلقون في النار هم أشد ما يكونون عطشا، فتتراءى النار لهم كأنها الماء أو السراب الذي يتراءى للمسافر في سفره، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. يدخلون النار مهانين معذبين مدفوعين يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، دعا دفعا عنيفا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. كانت هذه مقدمات عن الجنة والنار، حتى كانت هذه الجزئية المرتبطة بدخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. وإليك أخ الإسلام، فرقا من الحديث عن عذاب جهنم يتبعه طرف من الحديث عن نعيم الجنة. أبدأ ترهيبا وتخويفا، يتبعه الترغيب والرجاء. فالحديث عن جهنم من باب الترهيب والتخويف. وكم أكثر القرآن الكريم من الحديث عن النار، وكذا نجد ذلك في سنة سيد الأبرار النبي المختار عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ذكر جهنم وشدة حرها وشدة سوادها وبعد عمقها وشدة عذابها. ماذا عن ذلك؟ أولا شدة حرها. حدثنا ربنا عز وجل عن حر جهنم بقوله: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فدلت الآية على أن جهنم لها حر شديد. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، كما قال تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما وقال سبحانه وتعالى مبينا شدة هذه الحرارة ومشيرا إلى درجة غليانها بقوله: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. تصلى نارا حامية، درجة هذه الحرارة وتلك النار الحامية أنها انتهت إلى أعلى درجات الغليان. فقوله تسقى من عين آنية، الآن أعلى درجات الغليان، وهو المذكور في آية سورة الرحمن: يطوفون بينها وبين حميم آن. آن حار قد تناهى حره وبلغ الغاية في ذلك، ولك أن تشبهه بمنتهى الغليان عندنا مع الفارق بين غليان نارنا وغليان نار جهنم عياذا بك اللهم. ولذا جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، أي أو نحن نطيق نار الدنيا؟ إن أحدنا في الشتاء القارص يستدفئ على النار من بعيد، فمتى أحس بالدفء لسعته النار فابتعد وازداد عنها بعدا أو قام يطفئ جمرها. يا رسول الله إن كانت لكافية، قال إنها فضلت عليها 69 جزءا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والإمام مالك وأحمد، وفي رواية أحمد: ناركم هذه التي يوقدها بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية، قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. نعوذ بالله من النار ومن حر النار ومن عذاب النار، آمين. كان هذا عن شدة حرها، فماذا عن لونها؟ ليست نار جهنم في اللون كنار الدنيا، فنار الدنيا كما ترونها بين لون أبيض وأحمر، لكن نار الآخرة شديدة السواد، عياذا بك اللهم. ولذا جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء لا يضيء لهبها. نعوذ بالله من جهنم ومن سوادها. فماذا عن عمق جهنم؟ ما أبعد عمقها وما أبعد غورها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن حجرا قذف به في جهنم لهوى 70 خريفا لو أن حجرا قذف به في جهنم أي في أعلى دركاته لهوى 70 خريفا 70 سنة قبل أن يبلغ قعرها ويصل إلى نهاية دركاتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمعنا وجبة أي سمعنا صوتا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا والآن انتهى إلى قعرها. وعن عتبة ابن غزوان أنه قال في خطبة: إن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ثم ذكر لنا إنما بين مصراعين من أبواب الجنة مسيرة 40 سنة وليأتين عليها يوم وهي كغيظ من الزحام. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر لهم بعد عمق النار وسعة جهنم ثم قال لهم: والله إنها لتملأن، والله لتملأن، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فعجبوا أن تكون بهذه السعة وبهذا العمق، ونالهم خوف شديد. والصحابة كانوا أصحاب شفافية بالغة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم طمأن قلوبهم وأحدث لهم مقارنة بين سعة جهنم وبعد قعرها مع سعة أبواب الجنة. إنما بين مصراعين من أبواب الجنة مسيرة 40 سنة، ال40 سنة ما بين مصراعي الجنة، درقتي الباب ما بين الباب الأيمن والأيسر في الباب الواحد، ولها 8 أبواب. وما بين مصراعي الباب ما بين جانبيه مسيرة 40 سنة وليأتين عليه يوم، أي على هذا الباب الذي هو بهذه الساعة بحيث يسير الراكب فيه ما بين فتحتيه ومصراعيه 40 سنة وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. وهذا على مستوى كل أبواب الجنة. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يراقب أصحابه ويرهبهم، وقد أحدث هذا في نفوسهم تأثيرا عظيما، بحيث كان الصحابة كأنما يرون الجنة والنار. ماذا عن سعة جهنم؟ كما حدث صلى الله عليه وسلم عن سعة جهنم فقال: أتدرون ما سعة جهنم؟ فقلنا: لا. فقال: أجل، والله ما تدرون. أجل والله ما تدرون إنما بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة 70 خريفا. نعوذ بالله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر سعة جهنم طولا وعرضا، وما يستطيع أن يفعل ذلك، لكنه أراد أن يقرب للناس مدى هذا الاتساع بصورة كل معذب في جهنم كيف هو، ولم يذكر حجم المعذب بطوله وعرضه، وإنما ذكر عضوين في الإنسان هما أقرب ما يكون فيه أحدهما من الآخر، ما بين شحمة الأذن والمنكب. هذا الجزء منك والذي لا يزيد في حياتك العادية الآن عن أصابع معدودة تعدها بأربعة أصابع أو خمسة أصابع ما بين شحمة الأذن والمنكب، هذه المسافة القصيرة جدا الآن تصبح بالنسبة للمعذب في نار جهنم مسيرة 70 خريفا والعياذ بالله تعالى. والحديث رواه النسائي والبيهقي والترمذي وقال صحيح غريب، ولئن كنت لا أخرج كل أحاديث فإن الأحاديث في الكتاب مخرجة والتزم فيها الصحة، لكني إذ قد أرى عجبا لحال الناس، أو أن يقول سبحان الله كيف يكون ما بين شحمة الأذن والمنكب مسيرة 70 خريفا، وليكن يسير على رجليه أو حتى يسير يركب طائرة 70 عاما، يسير 70 عاما، إنها مسافة شاسعة. لكن لا عجب إذا علمت أن ضرس الكافر في جهنم والعياذ بالله هو أعظم من جبل أحد. الضرس أعظم من جبل أحد عياذا بك اللهم. إنما بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة 70 خريفا. وجاء في الحديث أيضا يجاء بجهنم يوم القيامة تقاد 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا عن سعتها، فماذا عن شدة عذابها؟ نعوذ بالله من النار ومن عذابها ومن أهلها. قال صلى الله عليه وسلم أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعل من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه. أدنى أي أقل، أقل أهل النار عذابا من ينتعل بنعلين من النار، يلبس نعلا أو خفا من النار، أو توضع جمرتان تحت قدميه كالمنتعل إياهما. من ينتعل بنعل من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه عياذا بك الله. وفي رواية أهون أهل النار عذابا رجل في رجليه نعلان يغلي منهما دماغه. ومن هؤلاء أبو طالب الذي ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح يبلغ كعبه تغلي منه أم دماغه. وجاء الحديث برواية أخرى أهون أهل النار عذابا أبو طالب ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وفي الحديث أيضا إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ويغلي القمقم. نعوذ بالله تعالى. هذا أهون أهل النار عذابا، فكيف بأشد أهل النار عذابا؟ أهون أهل النار من توضع جمرتان تحت قدميه لا يغلي منهما ساقه ولا تغلي منهما بطنه، وإنما يصل الغليان إلى أم رأسه. هذا أهون أهل النار، فكيف بأشد أهل النار عذابا؟ نعوذ بالله من عذاب النار ومن أهل النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. عرفت سعة جهنم، شدة عذابها عياذا بك اللهم، فإليك شيئا عن حرها وبردها. والناس إذا ذكروا جهنم فإنهم لا يتخيلون إلا شدة الحر وشدة الغليان، لكن من أعجب العجب أن جعل الله تعالى العذاب في جهنم متنوعا، منه ما يكون بشدة الحر ومنه ما يكون من شدة البرد، وإن الثاني لهو أشد على أهل النار من الأول. لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فنفسني، فأذن لها في كل عام بنفسين. فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم. وأن قد تقيس هذا الحديث على برد تعرفه عشته في بلدك هذه، لكنك ما عشت الجليد في درجة حرارة تحت الصفر بخمسة وعشرة وعشرين أحيانا في بلاد أوروبا وأمريكا، فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم. ومن رحمة الله بهذه البلاد أنهم لا يعرفون الحر الشديد ولا البرد الشديد، لكن أناسا أخر قد ابتلوا بالبرد الشديد الذي أورثهم الجليد وجعلهم مجمدين، أو إن بلادا أخرى تصاب بحر شديد يجعل الأشياء تقبل الاشتعال، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا يقرب المعنى أن عذاب جهنم اشتمل على حر وبرد، والذي يراه الناس في الدنيا إنما هو أثر نفس، حتى لا تأكل النار بعضها بعضا. وفي رواية اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يكون الحر من فيح جهنم. ويبين صلى الله عليه وسلم حال الكافر، وهو ما بين زمهرير جهنم وحرها، فيقول صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في الأثر إن الكافر ليعذب ببردها كما يعذب بحرها، أو أن حرها أهون عنده من زمهريرها. وفي تفصيل هذه الرواية أن الكافر يستغيث من حر جهنم فينقل إلى زمهريرها، فسرعان ما يصرخ مستغيثا ليعود إلى حيث كان من حر جهنم ونارها والعياذ بالله تعالى. ورحم الله عمر بن الخطاب ورضي عنه، كان يقول في خطبه أكثروا ذكر النار، أكثروا ذكر النار، فإن حرها شديد وإن قهرها بعيد وإن مقامعها حديد. هذا عن حرها وبردها، فماذا عن شررها؟ لنار جهنم شرر. فلئن كنا عرفنا شيئا عن النار وحرارتها وغليانها ولونها، فماذا عن شررها؟ يبين ربنا عز وجل هذا الأمر بقوله في سورة المرسلات: ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. والآيات تشير إلى العنق الذي يخرج من النار له ثلاثة رؤوس، يتكلم بلسان فصيح يقول إني أكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن أشرك مع الله إلها آخر، وبمن لا يؤمن بيوم الحساب. ثم تحدثت الآيات عن شرر جهنم، إنها ترمي بشرر كالقصر، كالقصر، كما تعرف القصر في مبناه، وتعرف القصر في ضخامة حجمه، شررها كالقصر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في الآية: إنها تعرف ترمي بشرر كالقصر، أما إنه ليس مثل الشجر والجبل، ولكن مثل المدائن والحصون. أما إنه ليس مثل الشجر والجبل، ولكن مثل المدائن والحصون، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صف، شرر يتتابع كما تتتابع الجمال في قوافلها، ولكن قد عرفت حجم الشرر كأنه المدائن والحصون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن شررة بالمشرق لوجد حرها بالمغرب، لو أن شررة بالمشرق لوجد حرها بالمغرب. نعوذ بالله من حر جهنم ومن شرر جهنم. وكما علمت شيئا عن اتساع جهنم، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بعظم خلق أهلها، فماذا عن أهل جهنم؟ ماذا عن خلقتهم؟ كيف هم من الحجم، من الضخامة، من الجسامة؟ نحن عرفنا أن أهل الجنة لهم طول 60 ذراعا، لهم عرض 7 أذرع، فكيف حجم أهل النار في النار؟ إن القرآن الكريم يحدثنا عن لون من عذاب أهل جهنم، فيقول سبحانه: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها يفسر صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله: يعظم أهل النار في النار، حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وإن غلظ جلده 70 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد. وفي الحديث: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام، ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. عياذا بك اللهم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ذكر أن جلودهم تبدل في اليوم الواحد 700 مرة. وعذاب جهنم لا يقف عند حر النار ولا عند زمهرير البرد، وإنما في جهنم مقامع وأغلال. قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن مقمعا من حديد من مقامع أهل النار وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض. وكذا روي: لو ضرب بمقمع من حديد الجبل لفتته فعاد غبارا. لو ضرب أي الجبل بمقمع من حديد لفتته وعاد غبارا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أهل النار إن الحميم ليصب على رأس أحدهم فينفذ من الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلب ما في جوفه ثم يمرق من قدميه، نعوذ بالله تعالى. وقال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأضلالا وسعيرا، كما قال: إن الذي هو نوع من عذاب جهنم يتمثل في السلاسل والمقامع والأغلال، قال سبحانه: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم الشمال ممن يدخلون جهنم والعياذ بالله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة عن كثير من السلف الصالح رضوان الله عليهم أن هذه السلسلة تدخل في فم الكافر وتخرج من دبره فينظم فيها كما تنظم السمسمة في الخيط والخرزة في السلك، وكما أن في جهنم حيات وعصا، كما أن في جهنم مقامع وأغلال فإن فيها حيات وعقارب، كما أن في جهنم مقامع وسلاسل وأغلال فإنها فيها حيات وعقارب. وما دامت جهنم والعياذ بالله تعالى دارا للعذاب وعالما للشقاء، فالعذاب فيها انواع متنوعة وصنوف مصنفة مما لم تره عين ولم تسمعه اذن، ولذلك فلا يستغرب ابدا وجود حيات فيها ناهية وأقارب لاذغة يعذب بها أهل النار لتكون عذابا فوق العذاب كما قال الله تعالى هذا المعنى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقد فسر زيادة العذاب بأنها أقارب تلسعهم وحيات تنهشهم، وأقارب حالها أقارب كالبغال وحيات كالجمال وفي الحديث: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت، أي كالإبل الخرسانية، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها 70 خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة أي الضخمة، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حمرتها أي ألمها 40 سنة. نعوذ بالله من النار ومن حر النار ومن عذاب النار ومن سلاسل النار وأغلال النار وأقارب النار وحيات النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. نسألك ذلك من فضلك يا واحد يا قهار، نسألك ذلك من فضلك يا عزيز يا غفار. نعوذ بك من النار ونسألك الجنة بفضلك وجودك. أدخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وكرمك وجودك يا عزيز يا غفار. إخوة الإسلام، كانت هذه نظرات سريعة على بعض صفات جهنم من حيث حرها ولونها وسعتها وعمقها وشدة عذابها وحال أهلها وبعض ألوان العذاب فيها. وبعد هذا الترهيب أنتقل بحضراتكم إلى جانب الترغيب، حيث المقارنة بين الجنة والنار ترغيبا من بعد ترهيب ورجاء من بعد خوف، كما هو منهج القرآن العظيم. ماذا عن الجنة؟ ماذا عن سعتها وطيب ريحها وعن قصورها وتفاضل أهلها؟ أسأل الله أن يجعلنا من أهلها وأن يرزقنا فيها الدرجات العلى. الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ حديث عن سعة الجنة. أولا، سعتها، ما أوسع الجنة؟ ما أوسع دار المستقيم؟ إن عرضها فقط كعرض السماوات والأرض، كما قال ربنا عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا منهم. وربما يقول قائل: هذا عرضها فأين طولها؟ كما سأل هذا السؤال هرقل من قبل، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار وأين النهار إذا جاء الليل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا يحيل هرقل وغيره ممن يسأل إلى قدرة الكبير المتعال، لأنه ما السماوات وما الأرض في ملكوت الله عز وجل. إذا قال الله عن الجنة عرضها السماوات والأرض، فإن السماوات والأرض في ملكوت الله كحلقة ملقاة في فلاه. وإذا كان الأمر كذلك فلا غرابة أن تكون الجنة عرضها السماوات والأرض، وأن يكون لها طول الله أعلم به، لئن كانت السماوات والأرض بمثابة زبلة أو خاتم ملقى في صحراء، إذن فلا عجب من سعة ملك الله. ومع هذه السعة للملك فضلا عن الملكوت، فإنه يسع الجنات ويسع أمثالها إذا شاء الله ذلك. فما أوسع الجنة، نسأل الله أن يجعلنا ممن يدخلها ويأمرها طيب ريحها. ما أطيب ريح الجنة، ولم لا، وإن ريحها ليشم من مسيرة 500 عام كما قال صلى الله عليه وسلم، وريحها يوجد من مسيرة 500 عام كذا في رواية، وفي رواية أخرى إن ريحها ليوجد من مسيرة 100 عام، ريح يوجد من مسيرة كذا وكذا أو مسيرة 500 عام. ما أطيب هذا الريح. وكما رأينا في حال الرجل، آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، كيف أنه إذ شم ريح الجنة لم يطق فطرا عنها وهو يسأل ربه أن يدخله الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل. هذا وفي الجنة قصور لا مثيل لها في دنيا الخلق، لا في القديم ولا في الحديث، قصور ليست على شاكلة قصور كسرى وقيصر، ولا على شاكلة قصور قد استحدثت وفي أوج الحضارات قد بنيت وبأبلغ وبالغ الإمكانيات قد شيدت، لكن قصور الجنة يعجز الإنسان عن وصفها وعن التعبير عنها. ولم لا، وربنا عز وجل يشير إلى هذا المعنى بقوله: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن آخر رجل يدخل الجنة، فيقول يا رب ألحقني بالناس، فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا، فيقال له ارفع رأسك ما لك، فيقول رأيت ربي، في السجود له، فيقال له مه، فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة، فيقال له أو فيقول له إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك، فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر وهو درة مجوفة سقاقها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها، تستقبله جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف أدناهن حوراء عينا عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضه ازدادت في عينيه 70 ضعفا، فيقال له أشرف فيشرف، فيقال له ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصرك. في الجنة قصور، تلك صورة تقرب ماهية قصر، لكنه لأدنى أهل الجنة منزلة، فكيف بمن هو أعلاها؟ ولذا لما قال صلى الله عليه وسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كان هذا الكلام أنسب كلام يقال عن نعيم الجنة. ماذا عن أرض الجنة؟ ما تظن أيها الأخ المسلم الكريم إذا ذكرت لك أرض الجنة، هل هي من تراب أبيض أو أحمر؟ هل حصباؤها من حجارة ملونة؟ هل جدران مبانيها من لبن في غاية الحسن والجمال؟ كلا، إنها أفضل من ذلك، بل لا وجه للمقارنة فيما تراه في دنيا الخلق. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إنها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاصها المسك الأصفر، أي طينها المسك الأصفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، ومن يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. يقول صلى الله عليه وسلم عن جنة عدن: خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء، ولبنة من ياقوتة حمراء، ولبنة من زبرجدة خضراء، وملاصها المسك، وحشيشها الزعفران، وحصباؤها اللؤلؤ، وترابها العنبر. ثم قال لها انطقي، فقالت قد أفلح المؤمنون. اللهم اجعلنا منهم، اجعلنا من عبادك المؤمنين، وثبتنا على دينك حتى نلقاك، آمين. في الجنة خيام، وما أدراك ما خيام الجنة؟ في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولأصحابها فيها كل ما يدعون وما يطلبون من كل ضروب السعادة وصنوف النعيم، ولذلك لا يستنكر أن يكون فيها خيام، إذ في الخيام متع. ولذلك قال ربنا عز وجل: حور مقصور. يجيبك على هذا النبي المعصوم فيقول عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا وعرضها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وكما أن في الجنة خياما فإن في الجنة أسواقا. في الجنة أسواق، نعم، لأنها بها سرور وحبور ومتعة. وليس بمستغرب أن تتوق نفس المؤمن في الجنة إلى دخول سوق من الأسواق، وخاصة الذين تعودوا الضرب في الأسواق، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. اللهم زدنا حسنا وجمالا سيما في الجنات. وكما في الجنة أسواق وخيام ففي الجنة أنهار وأشجار. فماذا عن أنهار الجنة؟ سبح الله الذي خلقها وقل سبحان من خلق الجنة وأنهارها. في الجنة أنهار، سبحان من خلقها، إنها أنهار عظيمة تجري بقدرة الله عز وجل من تحت أهل الجنة، لا خد لها ولا حد ولا ضفة ولا شاطئ. أنهار تجري بلا خد ولا حد، لا يختلط لبنها بعسلها ولا بخمرها أو مائها. إنها أنهار أربعة ذكرها ربنا عز وجل فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. فيها أنهار من ماء غير آس غير متعفن ولا متغير بطول المدة، مذ أعد الله الجنة وخلقها لعباده، من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. كيف حال اللبن إذا تركته بعض الوقت وبضع ساعة؟ لكن أنهار اللبن في الجنة مع طول مكثها لم يتغير طعمها. وأنهار من خمر ليست كخمر الدنيا ولكنها لذة ومتعة للشاربين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يذوقون منها ولا يسكرون. وأنهار من عسل، من عسل مصفى، من الذي صفاه؟ إنه الله. ومع الأنهار ولهم فيها من كل الثمرات، ومع هذه الأنهار الأربعة العظيمة نهر آخر هو نهر الكوثر. وما أدراك ما الكوثر؟ إن الله سبحانه وتعالى خص به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وهو أعظم أنهار الجنة وأحسنها، كما وصفه صلى الله عليه وسلم فقال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هو الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفى. وقد سبق الكلام عن الكوثر، نسأل الله أن يسقينا منه شربة هنيئة من يد نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث لا نغمر بعدها أبدا. هذا عن أنهار الجنة، فماذا عن أشجارها؟ ما أعظم أشجار الجنة! يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. واقرأوا إن شئتم: وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. ويحدث ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا الظل فيقول: الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام في كل نواحيها. فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها، فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، فيرسل الله تعالى ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. فيرسل الله تعالى ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. ويقول رضي الله عنه: نخل الجنة جذعها من زمرد أخضر، وكربها ذهب أحمر، وسعقها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال والدلاء، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، ليس فيها عجم. اللهم إنا نسألك من فضلك. وصدق ربنا عز وجل إذ يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. فماذا عن خيل الجنة؟ في الجنة خيل، نعم في الجنة خيل يركبها أهل الجنة. يقول عبد الرحمن بن ساعدة رضي الله عنه: كنت رجلا أحب الخيل، فقلت: يا رسول الله، هل في الجنة خيل؟ فقال: إن أدخلك الله الجنة يا عبد الرحمن كان لك فيها فرس من الياقوت له جناحان يطير بك حيث شئت. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها حلل، ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة ملجمة من در وياقوت لا تروس ولا تبول، لها أجنحة خطوها مد البصر، فيركبها أهل الجنة فتطير بهم حيث شاءوا. نسألك من فضلك العميم، ونسألك من كرمك الواسع الجديد. آمين. فذاك شيء عن نعيم أهل الجنة كمقدمات عن الجنة، سعتها وطيب ريحها وقصورها وأرضها وخيامها وأسواقها وأنهارها وأشجارها وخيلها. أما عن أهل الجنة وتفاوت درجاتهم في الجنة وتفاضل ما بينهم، فذاك أمر لا يقدره إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك يكون بحسب كمال إيمانهم وكثرة صالح أعمالهم. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم تفضلا وتكرما. كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه وسط الجنة أي أفضلها، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أو تنفجر أنهار الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. ويقول صلى الله عليه وسلم: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام. وقد روي: إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسرره من مسيرة 1000 سنة، وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسرره من مسيرة 1000 سنة، وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه سبحانه غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والحديث له شاهد في الصحيحين، وقد سبق الكلام عن أدنى أهل الجنة منزلة، وصدق ربنا إذ يقول: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وكذلك قال سبحانه: فأولئك لهم جزاء إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقيل لرسول الله: لمن هي؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل: لمن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بسلام، وأن يجعلنا من عباده عباد الرحمن. نسأله الفردوس الأعلى، نسأله الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ به من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.